بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. وبعد، فأرحب بكم أيها الإخوة في هذا اللقاء الذي يتجدد معكم، ولازلنا في حلقات التعريف بالنبي الشريف عليه الصلاة والسلام، ولا نزال أيضا في الفصل السادس وهو ما يتعلق بأمور العادات والجبلة. وذكرنا أن هذا الفصل يتضمن مباحث تتعلق أو تندرج تحت هذا الموضوع، كل ما يعد من أمور العادات والجبلة. نريد أن نتعرف على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته وطريقته في هذا الأمر. فقسمنا هذا الفصل إلى مباحث لأجل أن ينتظم الكلام ويترتب في الذهن وتتبين هذه المسائل وهذه الفوائد وهذا العلم. فقد سبق الكلام عن الأكل والشرب، ثم النوم، ثم اللباس، ثم الكلام والسكوت. وفي هذا اليوم إن شاء الله نواصل المبحث الخامس، وهو المشي والجلوس والركوب. فهذه ثلاث هيئات لا ينفك أو لا يكاد ينفك عنها الإنسان في حياته، ولعلي أتحدث عن كل واحدة منها معرفا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وطريقته في هذه الهيئة. فأولها المشي، ويمكن من خلال النظر في النصوص والآثار الواردة في هديه صلى الله عليه وسلم في المشي أن نلخص ذلك في المعالم والنقاط الآتية. كيف كان مشيه صلى الله عليه وسلم؟ النقطة الأولى شدة الحركة وتماسك الأعضاء بلا كسل وتراخي. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا مشى مشى مجتمعا ليس فيه كسل، وهذا الحديث رواه أحمد في المسند وصححه محققه. ووصفه علي رضي الله عنه فقال إذا مشى تكفأ تكفؤا كأنما ينحط من صبب، رواه الترمذي. وفي لفظ له إذا مشى تقلع كأنما يمشي في صبب. التقلع ما هو؟ التقلع هو الارتفاع من الأرض بجملته كحال المنحط في الصبب، والصبب تكرر في الروايتين هو الانحدار، المكان المنحدر هذا يسمى صبب، وما نسميه نحن في لهجتنا الدحديرة، فهذا هو الصبب. والتكفؤ قال إذا مشى تكفأ تكفؤا هو التمايل إلى قدام، وهكذا يكون حال المنحط من المكان المنحدر كأنه يتمايل إلى أمامه، لأن النزول هذا يدفعه ويسيره في المشي، وهذا كله إشارة إلى الاشتداد في المشي. والمعنى العام من هذا أنهم أراد قوة مشيه وسرعته، كأنما أو كأنه يرفع رجليه من الأرض رفعا قويا، وهذه مشية أولي العزم والهمة والشجاعة من الرجال. نعم، هذا الأمر الأول. النقطة الثانية عدم الالتفات، كما جاء عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يلتفت إذا مشى، وفي حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مشى لم يلتفت، يعرف في مشيته أنه غير كسل ولا وهن. والالتفات الحقيقة لغير حاجة، طبعا إذا كان هناك حاجة فالحاجة يعني مقدمة، يعني مثل إنسان يسير في الشارع يحتاج أن يلتفت حتى يتأكد من خلو الشارع من السيارات مثلا، لكن الكلام المشي عفوا الالتفات في المشي لغير حاجة، فهذا يعوق السير ويصرف البصر إلى الفضول، ينظر هنا وينظر هنا، وهذا فلان وهذا محل وهذا كذا، وينشغل القلب بما يرى. ولهذا أصحاب الهمم والعزائم يمضون في طريقهم لا يلوون على شيء من هذه القواطع والصوارف. النقطة الثالثة والمعلم الثالث أنه كان يسرع في مشيه، السرعة في المشي، وقد ذكر ذلك أبو هريرة رضي الله عنه قال ما رأيت أحدا أسرع في مشيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما الأرض تطوى له، إنا لنجهد أنفسنا وإنه لغير مكترث، رواه الترمذي بسند حسن. وأيضا يشير إلى ذلك الروايات السابقة في وصفه صلى الله عليه وسلم أنه إذا مشى كأنما ينحط من صبب، ومعروف أن الذي ينحط من المكان المنحدر يكون في مشيه سرعة ونشاط، وهذا بخلاف مشي المتماوت الكسلان أو المضطرب الذي يكثر الالتفات. قال ابن القيم رحمه الله في سياق هدي صلى الله عليه وسلم في هذه الأمور أثناء كلامه قال: وكان أسرع الناس مشية وأحسنها وأسكنها عليه الصلاة والسلام. النقطة الرابعة في مشيه المشي مع أصحابه، فقد كان عليه الصلاة والسلام يمشي مع أصحابه تواضعا ولم يكن ينفرد عنهم بل يجعلهم أمامه، كما قال جابر رضي الله عنه: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يمشون أمامه إذا خرج ويدعون ظهره للملائكة، رواه أحمد. وقال رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلف في المسير فيزجي الضعيف ويردف ويدعو لهم، رواه أبو داود بسند صحيح. ومعنى قوله يزجي الضعيف يعني أنه كان في الأخير في المسير وفي الجيش ومسيرة السفر وما إلى ذلك، كان يتخلف يكون في المؤخرة فيزجي الضعيف يعني أنه يسوق الضعيف لأجل أن يلحقه بالرفاق. الأمر الخامس في مشيه صلى الله عليه وسلم أنه كان أو أثر عنه المشي حافيا ومنتعلا، وقد جاء عن أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نحتفي أحيانا، رواه أبو داود بسند صحيح. والاحتفاء المقصود أن يمشي الإنسان حافيا بلا نعل، وهذا أحيانا فيه فوائد الحقيقة ذكر ذلك أهل العلم، منها تعويد النفس على الخشونة وترك الترفه والدعة حتى لو ألجئ إلى ذلك وإذا ببدنه قد تعود وألف ذلك، وأيضا فيه تربية النفس على التواضع، ولكن هذا يقيد بأمور، منها الأمن من الضرر، الأمن من الضرر، فلا ضرر ولا ضرار. مثلا لو كان الأرض فيها حجارة أو زجاج أو أشواك أو حرارة أو غير ذلك مما يضر فلا يلجأ إلى هذا الذي يضره. الأمر الثاني الأمن من النجاسة، إذا كان هناك نجاسة فلا يمشي حافيا حتى لا يتنجس بدنه بهذه النجاسة. الأمر الثالث الأمن من القدح في عرضه، فإن كان يترتب على مشيه حافيا أن يتهم في مروءته أو يقدح فيه ويتكلم ويتندر ويستنقص فلا يفعل ذلك أمام الناس أو في المكان الذي يكون عرضة فيه لذلك، وإنما يفعله إما في بيته أو في مكان يأمن فيه من هذا الأمر.
وفي المشي حافيا أيضا بعض الفوائد الطبية من تهوية القدمين والوقاية من بعض الفطريات وتنشيط عضلات القدمين والأوعية الدموية بهما وإراحة العمود الفقري وغير ذلك مما يذكره الأطباء.
فلهذا هذا يعني اجتمع فيه أنه كونه مأثورا عن النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا مفيدا من جهة الصحة أن يمشي الإنسان أحيانا حافيا. طيب، هذا قلنا هذا المبحث تضمن ثلاث هيئات المشي، وقد سبق الكلام عليه في هذه المعالم والنقاط الخمس السابقة. الأمر الثاني في هذا المبحث الجلوس، وقد أثر عنه صلى الله عليه وسلم صفات متنوعة في الجلوس، منها أولا الاحتباء، وقد جاء ذلك في عدة أحاديث كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بفناء الكعبة محتبيا بيده هكذا، والحديث رواه البخاري. وقال ابن عباس: بت ليلة عند خالتي ميمونة، فذكر الحديث الطويل. الشاهد قال: فصلى 11 ركعة ثم احتبى حتى إني لأسمع نفسه راقدا، رواه مسلم. الاحتباء ما هو؟ الاحتباء أن يجلس الإنسان على مقعدته ويضم فخذيه وساقيه إلى بطنه، يضم فخذيه وساقيه إلى بطنه، إما بذراعيه يعني يجمع ذراعيه ويضم الفخذين والساقين إلى بطنه، أو بثوب، بعضهم يربط، تشاهدون هذا في بعض الأماكن يربط خرقة أو ما إلى ذلك بحيث أنها تجمع رجليه وتضمها إلى بطنه. هذا هو الاحتباء. وهذه جلسة الحقيقة تريح البدن، تقوم مقام الاستناد. أحيانا الإنسان يريد أن يريح ظهره ولا يكون هناك جدار أو شيء، مثلا في بعض الجوامع المساجد أو بعض الأماكن أو ما إلى ذلك، فهذه تقوم مقام الاستناد. ولهذا قيل الاحتباء حيطان العرب، يعني أنها كالحائط في الاستناد. كان العرب كما نعلم يعيشون في الصحراء وليس عندهم حيطان، فهذا يقوم مقام الاستناد. وقريب منها جلسة القرفصاء، قريب منها من الاحتباء جلسة القرفصاء، وهذه وردت أيضا في حديث قيلة بنت مخرمة أنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم وهو قاعد القرفصاء. قالت أنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم وهو قاعد القرفصاء، والحديث رواه أبو داود. والقرفصاء هي الاحتبان، جلسة المحتبي، لكنه المحتبي بيديه، يطلق على المحتبي بيديه تسمى القرفصاء، وليس الذي يحتبي بثوبه. قلنا الاحتباء له صورتان، إما أن يحتبي بيديه أو يحتبي بثوب، فإذا كان باليد لها اسم ثاني أيضا تسمى القرفصاء. وقد بوب البخاري في صحيحه قال: باب الاحتباء باليد وهو القرفصاء. فهذه الجلسة الأولى أو الجلسة الأولى المأثورة. ثانية التربع، كما جاء في حديث جابر ابن سمرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر تربع في مجلسه حتى تطلع الشمس حسناء، رواه أبو داود. فهذه صفة من الصفات الجلسات المأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا ورد في حديث عائشة أنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا، والتربع معروف. الصفة الثالثة من صفات الجلوس الواردة الاتكاء، وقد جاء أيضا هذا في عدة أحاديث كقوله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس. وهذا هو الشاهد، الاتكاء. قال ابن القيم رحمه الله: وكان يتكئ على الوسادة، وربما اتكأ على يساره، وربما اتكأ على يمينه. وكان إذا احتاج في خروجه توكأ على بعض أصحابه من ضعف. الرابعة من أنواع الجلسات الواردة الجثو. الجثو جثى من الجثو على الركبتين، كما في حديث عبد الله بن بسر قال: أهديت للنبي صلى الله عليه وسلم شاة فجثى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ركبتيه يأكل، فقال أعرابي: ما هذه الجلسة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله جعلني عبدا كريما ولم يجعلني جبارا عنيدا، رواه ابن ماجه بسند صحيح. فقوله جثى هذه صفة من صفات الجلسات المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. ومعنى جثى جثوا وجثيا من باب دعا ومن باب رمى، أي جلس على ركبتيه. معنى الجثو يعني الإنسان يجلس على ركبتيه. وأيضا جلس عليه الصلاة والسلام على الأرض، وجلس على الحصير والبساط. وفي قصة قدوم عدي بن حاتم رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم وهي مذكورة في السيرة، قال عدي: ثم مضى بي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا دخل بي بيته تناول وسادة من أدم محشوة ليفا فقذفها إلي، فقال: اجلس على هذه. قلت: بل أنت فاجلس عليها. قال: بل أنت. فجلست عليها، وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأرض. قال: فقلت في نفسي: والله ما هذا بأمري ملك. وكان عليه الصلاة والسلام في جلوسه مع أصحابه لا يعني يتميز عليهم، وليست له أبهة كالملوك وأصحاب الشأن والعظماء والوجهاء. ولذلك لكن فيما بعد وضعوا له لحاجة، كما جاء ذلك كله في الحديث الذي رواه أبو ذر وأبو هريرة رضي الله عنهما، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس بين ظهري أصحابه، فيجيء الغريب فلا يدري أيهم هو حتى يسأل. وهذا هو الشاهد من النقطة الأولى، أنه لم يكن يتميز، حتى أن إنسان الغريب يأتي ويدخل في المكان في المسجد أو في غيره فلا يدري أين هو الرسول. أين الرسول عليه الصلاة والسلام؟ نعلم أنه رئيس الدولة، وأنه قائد الجيش، وأنه الإمام المسجد والخطيب والمفتي والعالم والمربي وغير ذلك، يعني هذه المناصب. ومع هذا كله لا يتميز عليهم، حتى يأتي الشخص الغريب لا يدري من هو، كلهم على هيئة واحدة. فرأوا تكملة الحديث، قال: فطلبنا إلى رسول الله، يعني نحن هم الذين طلبوا والتمسوا ذلك، قال: فطلبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نجعل له مجلسا يعرفه الغريب إذا أتاه. قال: فبنينا له دكانا من طين فجلس عليه، وكنا نجلس بجنبتيه. والحديث رواه أبو داود بسند صحيح. فهم الذين دون يعني أمر منه، ليس هو الذي أمر، وإنما هم الذين طلبوا ذلك ففعلوا وبنوا هذا الدكان. الدكان أو الدكة كما تسمى أيضا في اللغة هي المكان المرتفع الذي يجلس عليه، مكان مرتفع يجلس عليه. طيب، الأمر الثالث من الهيئات قلنا المشي، ثم الأمر الثاني الجلوس، الأمر الثالث الركوب. كان عليه الصلاة والسلام يركب الدواب وأردف عليها أيضا. ومما ركبه من خلال ما ورد في كتب السنة والسيرة المركوبات، أولا الفرس، وقد جاء ذلك في بعض الأحاديث كحديث أنس قال: فزع أهل المدينة ليلة فخرجوا نحو الصوت، فاستقبلهم النبي صلى الله عليه وسلم وقد استبرأ الخبر وهو على فرس لأبي طلحة عري، يعني لا سرج عليه، إلى آخر الحديث وهو في الصحيحين. والثاني من الدواب التي ركبها البعير، وهذا قد ورد في أحاديث كثيرة، هذا مشهور جدا. الثالث البغلة، وقد جاء ذلك في حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما في سياق كلامه عن غزوة حنين، شاهد قال: فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يفر، ولقد رأيته وإنه لعلى بغلته البيضاء، وإنه لعلى بغلته البيضاء، وإن أبا سفيان آخذ برجامها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب عليه الصلاة والسلام. طبعا البغل ما هو؟ البغل هو حيوان هجين ينتج من تزاوج الفرس مع الحمار، الفرس مع الحمار، فينتج عنهما حيوان هجين بينهما يسمى البغل. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. الرابع من الدواب الحمار، وقد جاء أيضا في بعض الأحاديث كحديث معاذ رضي الله عنه قال: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار يقال له عفير، إلى آخر الحديث وهو في الصحيحين. قال ابن القيم رحمه الله: وكان صلى الله عليه وسلم يركب وحده وهو الأكثر، وربما أردف خلفه على البعير، وربما أردف خلفه وأركب أمامه، فكانوا ثلاثة على البعير، وأردف الرجال وأردف بعض نسائه، وكان أكثر مراكبه الخيل والإبل، انتهى. وأمر صلى الله عليه وسلم بمراعاة هذه الدواب المركوبات في الركوب، فقال عليه الصلاة والسلام: اركبوا هذه الدواب سالمة ولا تتخذوها كراسية، ولا تتخذوها كراسية. والحديث رواه أحمد، بمعنى أن هذه الدواب لا تتخذ للجلوس والتفكه والتحدث بما يشق عليها، بما يشق عليها. طيب، هذا ما يتعلق بهذه الهيئات الثلاث، وهو المبحث الخامس، قلنا المشي والجلوس والركوب. ننتقل بعد ذلك إلى المبحث السادس من مباحث أمور العادات والجبلة، وهو المشاعر البشرية. المشاعر البشرية، كان صلى الله عليه وسلم بشرا من البشر، يجري عليه ما يجري على غيره من البشر من مشاعر وأحاسيس ومظاهر. فقد كان رسول الهدى عليه الصلاة والسلام يحب ويبغض، ويرضى ويغضب، ويتعجب ويفرح ويحزن، ويضحك ويبكي. ولعلنا أيها الأحبة نعطر المجلس ونبهج الأنفس بطرف من أخبار النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. فأول هذه المشاعر أو المشاعر أو المظاهر البشرية الحب، فقد كانت مشاعره صلى الله عليه وسلم تفيض بالحب، ولهذا تنوعت محبوباته. فقد كان عليه الصلاة والسلام يحب أصحابه وأشدهم حبا له أبو بكر رضي الله عنه، وكان أكثر ما يحب من النساء زوجتيه خديجة وعائشة، وكان يحب الأنصار ويحب صاحب الخلق الحسن، فقال: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا. وأحب صلى الله عليه وسلم أنواعا من المآكل والمشارب والملابس، سبق الحديث عنها في المباحث السابقة. وكان يحب وطنه وبلده مكة، فقال عليه الصلاة والسلام مخاطبا إياها: ما أطيبك من بلد وأحبك إلي، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما سكنت غيرك. رواه الترمذي بسند صحيح. وأحب مهاجره المدينة، وقد دعا ربه فقال: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، متفق عليه. وكان صلى الله عليه وسلم يحب الطيب، ويحب الاسم الحسن والرؤية الحسنة، وكان يحب التيامن في شأنه كله. وكان صلى الله عليه وسلم يحب المداومة على العمل الصالح، ولا سيما الصلاة، فقد كان يحبها، بل كانت راحته وقرة عينه وأنسه، وكانت مفزعه عند الملمات والكروب. وكان صلى الله عليه وسلم يحب سماع القرآن من غيره. وشواهد ذلك كثيرة لا يسع المقام لذكرها، لأننا لو استقصينا لطال بنا المقام والحديث، ولكن ما ذكر لعل فيه كفاية. الثاني من المشاعر قلنا الحب والبغض، الثاني البغض، فقد كان عليه الصلاة والسلام كذلك يبغض أشياء، منها ما جاء في قوله: إن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون، رواه الترمذي بسند صحيح. الثرثار هو كثرة الكلام، الثرثرة كثرة الكلام وترديده. والمتشدقون هم المتوسعون في الكلام من غير احتياط واحتراز، وقيل المتشدق المستهزئ بالناس الذي يلوي شدقه بهم وعليهم. والمتفيهقون كما فسر في الحديث هم المتكبرون. وكان صلى الله عليه وسلم يبغض أصحاب الخلق السيء، ولا سيما الكذب والكذابين، وقال عليه الصلاة والسلام: إن أبغضكم إلي وأبعدكم مني في الآخرة أسوأكم أخلاقا. وقالت عائشة: ما كان من خلق أبغض إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكذب. وكان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها، وكان يكره ذكر الله على غير طهارة، وكان يكره الاسم القبيح ويسعى في تغييره، وكان يكره الطيرة وهي التشاؤم، ويكره الرائحة الخبيثة أو الكريهة. في قصة حديث أبي أيوب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتي بطعام أكل منه وبعث بفضله إلي، وإنه بعث إلي يوما بفضلة لم يأكل منها لأن فيها ثوما، فسألته: أحرام هو؟ قال: لا، ولكن أكرهه من أجل ريحه. قال: فإني أكره ما كرهت. رواه مسلم. وكان صلى الله عليه وسلم يكره أن يقوم له الناس، كما قال أنس رضي الله عنه: لم يكن شخص أحب إليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا إذا رأوه لم يقوموا لما يعلمون من كراهيته لذلك. رواه الترمذي بسند صحيح. الثالث من هذه المشاعر الغضب، وقد كان صلى الله عليه وسلم يغضب، ولكن كان غضبه لله، كان غضبه لله لا لنفسه ولا لعرض من الدنيا، فكان يغضب من التنازع والاختلاف، غضب من التنازع والمراء في القرآن، كما في حديث عبد الله بن عمرو قال: أقبلت أنا وأخي وإذا مشيخة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوس عند باب من أبوابه، إذ ذكروا آية من القرآن فتماروا فيها حتى ارتفعت أصواتهم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضبا قد احمر وجهه يرميهم بالتراب ويقول: مهلا يا قوم، بهذا أهلكت الأمم من قبلكم باختلافهم على أنبيائهم وضربهم الكتب بعضها ببعض، إن القرآن لم ينزل ليكذب بعضه بعضا بل يصدق بعضه بعضا، فما عرفتم منه فاعملوا به وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه، رواه أحمد. وغضب صلى الله عليه وسلم حينما تنازع بعض الصحابة في القدر. قال أبو هريرة رضي الله عنه: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتنازع في القدر، فغضب حتى احمر وجهه حتى كأنما فقئ في وجنتيه الرمان، فقال: أبهذا أمرتم أم بهذا أرسلت إليكم؟ إنما هلك من كان قبلكم حين تنازعوا في هذا الأمر، عزمت عليكم ألا تتنازعوا فيه، رواه الترمذي بسند حسن. وغضب صلى الله عليه وسلم من الاعتراض على قسمه. قال ابن مسعود رضي الله عنه: قسم النبي صلى الله عليه وسلم يوما قسمة، فقال رجل من الأنصار: إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله، لا حول ولا قوة، ما أعظم هذه الكلمة. فقال: أما والله لآتين النبي صلى الله عليه وسلم، يقوله ابن مسعود، فأتيته وهو في ملأ فساررته، كان في ملأ من الناس فأسر إليه في أذنه بما سمع، فغضب، قال: فغضب حتى احمر وجهه، ثم قال: رحمة الله على موسى، أوذي بأكثر من هذا فصبر. متفق عليه. وغضب صلى الله عليه وسلم ممن يطيل الصلاة إطالة تشق على الناس. جاءه رجل فقال: يا رسول الله، لا أكاد أدرك الصلاة مما يطول بنا فلان. قال الراوي: فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في موعظة أشد غضبا من يومئذ، وقال: أيها الناس، إن منكم أو إنكم منفرون، فمن صلى بالناس فليخفف، فإن فيهم المريض والضعيف وذا الحاجة. متفق عليه. فهذه أمثلة وشواهد، وإلا الاستقصاء لا يمكن في هذا المقام. الرابع من هذه المظاهر الإنسانية التعجب، وقد كان قلب النبي صلى الله عليه وسلم معلقا بالله لا تثيره زخارف الدنيا ويعجب بها، فقد أهديت له حلة حرير فجعل أصحابه يمسونها ويعجبون من لينها، فقال: أتعجبون من لين هذه؟ لمناديل سعد بن معاذ خير منها أو ألين. متفق عليه. تعجب صلى الله عليه وسلم من حال الغافل الذي يعلم بالجنة والنار ثم لا يسعى في طلب الجنة والفكاك من النار، فقال: ما رأيت مثل النار نام هاربها، ولا مثل الجنة نام طالبها. وتعجب من اليهودي الذي وافق علمه ما جاء به صلى الله عليه وسلم، فقد جاء يهودي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول، فقال عفوا يا محمد، قال: يا محمد، إن الله يمسك السماوات على إصبع، والأرضين على إصبع، والجبال على إصبع، والشجر على إصبع، والخلائق على إصبع، ثم يقول: أنا الملك. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجبا وتصديقا له، ثم قرأ: وما قدر الله حق قدره. والحديث رواه البخاري. ومما أثر من تعجباته صلى الله عليه وسلم أنه تعجب من التشديد في الدين. قال محمد بن جحش رضي الله عنه: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع رأسه إلى السماء ثم وضع راحته على جبهته، ثم قال: سبحان الله، ماذا نزل من التشديد؟ فسكتنا وفزعنا. فلما كان من الغد سألته: يا رسول الله، ما هذا التشديد الذي نزل؟ فقال: والذي نفسي بيده، لو أن رجلا قتل في سبيل الله ثم أحيا ثم قتل ثم أحيا ثم قتل وعليه دين، ما دخل الجنة حتى يقضى عنه دينه، رواه أحمد. ومن مواضع تعجبه المأثورة في سنته وسيرته ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال رجل من القوم: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من القائل؟ كلمة كذا وكذا، فقال رجل من القوم أنا يا رسول الله، قال عليه الصلاة والسلام عجبت لها فتحت لها أبواب السماء، رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، رواه مسلم. الخامس من هذه المظاهر الفرح، فقد كان صلى الله عليه وسلم كذلك بشرا من البشر، يفرح ويسر، ويظهر ذلك الفرح على قسمات وجهه وتقاسيم جبينه. قال كعب بن مالك رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه حتى كأنه قطعة قمر، وكنا نعرف ذلك منه، متفق عليه. كان يفرح بإسلام من يسلم، ولا سيما إن كان له شأن في قومه. لما أسلم عكرمة بن أبي جهل وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم وثب إليه فرحا وما عليه رداء حتى بايعه. ولما أخبره عدي بن حاتم بإسلامه قال فرأيت وجهه تبسط فرحا. وكان عليه الصلاة والسلام يفرح بكل خير يكون لأصحابه أو لأمته. في قصة قذف عائشة رضي الله عنها، القصة المشهورة وهي خبر طويل، قالت الشاهد قالت وأنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم من ساعته فسكتنا، هذا في آخر القصة لما نزلت الآيات، آيات البراءة، قالت فسكتنا فرفع عنه وإني لأتبين السرور في وجهه وهو يمسح جبينه ويقول أبشري يا عائشة فقد أنزل الله براءتك. ودخل عليها يوما مسرورا تبرق أسارير وجهه، فقال ألم تسمعي ما قال المدلجي لزيد وأسامة وقد رأى أقدامهما، إن بعض هذه الأقدام من بعض. وهذا أسامة بن زيد، كان أسامة أسود شديد السواد، وأبوه زيد أبيض من القطن. فجاء هذا المدلجي وكان معروفا بالقيافة والنظر، فرأى أقدامهما فقال إن بعض هذه الأقدام من بعض، يعني هذا من هذا ويعرف بالأقدام، ففرح بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وفي قصة كعب بن مالك حين تاب الله عليه بعد تخلفه عن غزوة تبوك، وهي قصة مشهورة وطويلة أيضا، قال فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو يبرق وجهه من السرور أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. وفي قصة الأعراب الذين جاءوا في حاجة وفقر ومسغبة، وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم الناس على الصدقة فأبطأوا حتى رؤي ذلك في وجهه، ثم جاء رجل من الأنصار بصرة من ورق، ثم جاء آخر، ثم تتابعوا حتى عرف السرور في وجهه، وقال بعضهم حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل كأنه مذهبة، فرح وسر بهذا الخير وهذه الاستجابة من الصحابة في إعانة إخوانهم الذين أصابتهم الحاجة والفقر. وقوله كأنه مذهبة أي فضة مذهبة، وهذا كناية عن حسن الوجه وإشراقه. السادس من هذه المشاعر الحزن، فكذلك الفرح يقابله الحزن، فهكذا طبعت الدنيا، طبعت على كدر، فلا تصفو للإنسان يوما يساء ويوما يسر. وكان صلى الله عليه وسلم ربما حزن، ولكن كان حزنه متعلقا بما هيأه الله وأكرمه به من الرسالة والدعوة، لا يتطرق إليه الحزن لعرض يفوته من متاع الدنيا. وقد ذكر الله تعالى في كتابه حزن النبي صلى الله عليه وسلم فقال قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فقد كان صلى الله عليه وسلم يحزنه تكذيب قومه في دعوته، ولكن واساه الله بأن هذا التكذيب في الظاهر، وأما في الباطن فهم يعلمون ويؤمنون بصدقك. وقالت له عائشة رضي الله عنه يوما رضي الله عنها قالت له يوما: هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لقد لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل ابن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، إلى آخر الحديث في الصحيحين. يعني أنه تملك عليه الهم والحزن بسبب عدم إجابة دعوته، حتى أنه انطلق يهيم على وجهه ويسير لم يشعر بنفسه إلا وقد قطع هذه المسافة الطويلة من السير. وجاء جبريل ذات يوم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس حزين قد خضب بالدماء، ضربه بعض أهل مكة، فقال جبريل: ما لك؟ فقال: فعل بي هؤلاء وفعلوا. قال: أتحب أن أريك آية؟ قال: أرني. فنظر إلى شجرة من وراء الوادي، قال: أدع تلك الشجرة. فدعاها فجاءت تمشي حتى قامت بين يديه، قال: قل لها فلترجع. فقال لها فرجعت حتى عادت إلى مكانها. ومن مواضع حزنه صلى الله عليه وسلم في قصة بدء الوحي، حينما جاءه جبريل في غار حراء ثم رجع إلى خديجة وما تلا ذلك، جاء في الحديث قال: وفتر الوحي فترة حتى حزن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيحين. وحزن عليه الصلاة والسلام أيضا لما مات عمه أبو طالب على الشرك، وقد كان يحوطه وينصره. وماتت زوجه خديجة وقد كان لها ما كان من المنقبة العظيمة في أول الدعوة، وآزرته ووقفت معه وساندته، وكان موتهما في أيام متقاربة، فكان هذا من أسباب حزنه صلى الله عليه وسلم. ومن المواضع أيضا أنه عليه الصلاة والسلام بعث 70 من القراء إلى بعض قبائل العرب ليعلموهم، اصطفى 70 من يعني من خلاصة أصحابه، يعني أنهم كانوا قراء يتعلموا القرآن والعلم، فأرسلهم إلى بعض قبائل العرب ليعلموهم، ولكن غدر بهم فقتلوا جميعا في قصة بئر معونة. قال أنس رضي الله عنه: قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا حين قتل القراء، قال: فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حزن حزنا قط أشد منه. والحديث في البخاري. كانت هذه الواقعة وهم 70، لكن كانت مؤثرة جدا وأورثت حزنا عميقا في نفس النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك حزن عليه الصلاة والسلام لما بلغه مقتل القواد 3 في غزوة مؤتة. قالت عائشة رضي الله عنها: لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قتل ابن حارثة، زيد بن حارثة وجعفر وابن رواحة، قالت: جلس يعرف فيه الحزن، كما في الصحيحين. طيب، السابع من هذه المظاهر والمشاعر الإنسانية الضحك، فقد كان صلى الله عليه وسلم كثير التبسم، دائم البشر، طلق المحيا. قال عبد الله بن الحارث: ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه الترمذي. وقال جرير بن عبد الله: ما حجبني النبي صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا تبسم في وجهي، متفق عليه. وكان ضحكه التبسم، كما قالت عائشة رضي الله عنها: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مستجمعا قط ضاحكا حتى أرى منه لهواته، إنما كان يتبسم، متفق عليه. وقد تكاثرت الأحاديث في كتب السنة في تبسمه وضحكه صلى الله عليه وسلم مع أزواجه وأصحابه. قال ابن القيم: وكان جل ضحكه بل كله التبسم، وكان نهاية ضحكه أن تبدو نواجذه، وكان يضحك مما يضحك منه، وهو ما يتعجب من مثله ويستغرب وقوعه ويستندر، انتهى. فهنا عندنا التبسم والضحك والقهقهة، ما الفرق؟ التبسم بدون صوت، والضحك معه صوت خفيف، والقهقهة بصوت قوي. فالغالب عليه صلى الله عليه وسلم التبسم، وقد ثبت في عدة أحاديث أنه ضحك حتى بدت نواجذه. وربما ضحك صلى الله عليه وسلم في مواقف لا يضحك فيها إلا النوادر أصحاب الخلق الرفيع، كما قال أنس بن مالك رضي الله عنه: كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه رداء نجراني غليظ الحاشية، فأدركه أعرابي فجبذه بردائه جبذة شديدة حتى انشق البرد، قال: فنظرت إلى صفحة عنق رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أثرت بها حاشية الرداء من شدة جبذته، ثم قال، يعني هذا الأعرابي، انظر الجفاء في الفعل والقول، قال: يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك. العجيب هو رد الفعل، تأملوا كيف كان هذا الأعرابي بقوله وفعله وما فيه من الجفاء والشدة والغلظة، كيف كان رد النبي صلى الله عليه وسلم. قال أنس: فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك، ثم أمر له بعطاء. هذه أخلاق الأنبياء، ولا يقدر عليها إلا من كمله الله، والحديث في الصحيحين. الثامن من المشاعر ونختم به: البكاء. قال ابن القيم رحمه الله: وأما بكاؤه صلى الله عليه وسلم فكان من جنس ضحكه، لم يكن بشهيق ورفع صوت، ولكن كان تدمع عيناه حتى تهملا ويسمع لصدره أزيز، وكان بكاؤه تارة رحمة للميت، وتارة خوفا على أمته وشفقة، وتارة من خشية الله، وتارة عند سماع القرآن، وهو بكاء اشتياق ومحبة وإجلال مصاحب للخوف والخشية. انتهى. فبكى صلى الله عليه وسلم من مواضع بكائه حين مات ابنه إبراهيم، وقال: إن العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. وقال عبد الله بن الشخير رضي الله عنه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وفي صدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء. المرجل هي القدر، قدر من نحاس، وأزيز المرجل هو صوت غليانه، إذا استجمع غليانه صار له صوت. فيقول إنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وكان في صدره أزيز وصوت، يعني بسبب ماذا؟ بسبب البكاء. وبكى صلى الله عليه وسلم حين سمع القرآن من ابن مسعود رضي الله عنه، والحديث مشهور في ذلك. وزار صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله، وقال: استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يؤذن لي، واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي، فزوروا القبور فإنها تذكر الموت، رواه مسلم. وبكى صلى الله عليه وسلم على شهداء مؤته الذين ذكرناهم قبل قليل، فقال عليه الصلاة والسلام: أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذها جعفر فأصيب، ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب، وإن عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم لتذرفان، يقوله الراوي. ثم أخذها خالد بن الوليد من غير إمرة ففتح له، رواه البخاري. فهذه بعض الشواهد والأمثلة على بكائه صلى الله عليه وسلم، ويتبين من ذلك أنه عليه الصلاة والسلام كان بشرا من البشر، يصيبه ما يصيب الناس من هذه المشاعر والأحاسيس مما ذكرناه، وذكرنا شواهده من الحب والبغض والرضا والغضب والفرح والحزن والضحك والبكاء ونحو ذلك. وهذا كله، ولكن عرفنا مواضع ذلك، وإذا تأملنا هذه المواضع عرفنا ماذا كان يحب وماذا كان يبغض، ومتى يرضى ومتى يغضب، ومتى يفرح ومتى يحزن، وما الذي يضحكه وما الذي يبكيه. فهذا يعمق محبتنا ويقوي تأسينا بهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا حبه والاقتداء به، وأن يحشرنا في زمرته، وأن يسقينا من حوضه شربة لا نظمأ بعدها أبدا. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.